اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد.
قبل إتمام البحث وصلنا كده بحث الاستحاضة، قبل إكمال البحث لا بأس بالتذكير، هذا تذكير لكم فقط، مو يعني مو شيء جديد إن شاء الله، التذكير في كيفية تحصيل أي كتاب حوزوي سواء هذا الكتاب أو غيره من الكتب، الذي إذا اتبع الإنسان هذه الطريقة فإنه يعتبر أنه حصل الكتاب ودرس الكتاب، وإذا لم يتبع هذه الطريقة أو قريب منها يعني لا يعتبر أنه حصل الكتاب، يعتبر أنه حضر الدرس لا أنه حصل الكتاب. واضح؟ فرق بين حضور الدرس والاستماع وبين تحصيل الكتاب. أما تحصيل الكتاب أي كتاب حوزوي، القدرة على تدريسه، الطالب إذا درس أي كتاب حوزوي بحيث إذا انتهى منه قيل له درس الكتاب لا يتردد فيستعد في تدريسه بلا أي ماذا، بلا أي خوف، فإنه يقال حينئذ حصل هذا الكتاب. أما إذا قال بأن هناك بعض الأمور أحتاج أستدركها أو أن هناك بعض المطالب لم تتضح لي لحد الآن، فنقول أنت بعد لم تحصل الكتاب، قد حصلت مثلا نصف الكتاب أو لم تحصل شيئا من الكتاب. وهذا يعني شيء قبل ما نكمل نبين كيفية تحصيل الكتاب. أنا شخصيا عشته، أول ما بدأت دراسة حوزوية كنت عمري تقريبا 16 سنة بدأت أدرس الفقه في كتاب تحرير الوسيلة. أول ما بدأت أدرس الفقه في كتاب تحرير الوسيلة، درست بحث التقليد، كنت إذا أحضر الدرس أدعي بأنه أفهم يعني الدرس اللي يقول الأستاذ 100%، لكن ما في واحد يفهم كلام الأستاذ 100%، كانت دعوة في جهل مركب عندنا. واضح؟ بعدما انتهينا من شهر من الدراسة فتحت الكتاب أقرأه لم أفهم منه شيء، كأني أجنبي عن الكتاب. يعني بعدما انتهى شهر من دراسة الكتاب عندما أرجع للكتاب لم أفهم منه شيئا، يعني شيء معتد به ولا أشياء مجملة مبهمة واضحة بس غير معتد بها، لا يعتبر أني دارس الكتاب. فاكتشفت أنه طريقتنا في تحصيل الكتاب خطأ. بعد ذلك نفس الأستاذ اللي كان يدرسنا أعطانا هذه الطريقة، بعد ذلك لما أتينا إلى قوم تركزت هذه الطريقة وأشار إليها أيضا أستاذنا الشيخ معين في أكثر من دارس. خب، وهي الطريقة ممكن عشتونها، أنتم درستون كتاب تفتح الرسالة العملية تقرأ مسألة ما تفهم منها شيء، ممكن واحد مرت عليه هذه الحال أو يقرأ المنطق يقرأ بحث الموجهات لم يفهم منه شيء، هذا كاشف على أنه لم يدرس المطلب بشكل صحيح. خب، طريقة تحصيل المطلب لكي يقال أنه حصل الكتاب تمر بمراحل بخطوات. الخطوة الأولى وظيفة التلميذ قبل حضور الدرس، وهذه وظيفة مهمة جدا. إذن هناك وظيفة كبيرة للتلميذ قبل حضور الدرس، ما هي وظيفته؟ وظيفته أن يقرأ الكتاب بشكل دقيق لا بشكل عابر، ومعنى قراءة المطلب بشكل دقيق هكذا بأنه إن كان هذا الكتاب يعتمد على كتب أخرى، يعني مثل الحلقة الثانية تدرس تراجع نفس المطلب في الحلقة الأولى، كان المفروض نفس المطلب تدرس في الحلقة الثانية تراجع في الحلقة الأولى. خب، إذا انتهيت من مراجعته في الحلقة الأولى تأتي إلى مطلب الحلقة الثانية تقرأه بدقة. إذا قرأته بدقة تحصل على عندك بعض العوائق في فهم المطلب، صحيح؟ تشير إليها، تتأمل وتفحص، لا تنتظر الأستاذ يشرحها، لابد أن تستفرغ الوسع في فهمها قبل الدرس. يعني لابد أن الطالب يستفرغ الوسع في فهم المطلب قبل أن يحضر الدرس. مثلا في كتابنا الآن نطبق تطبيق عملي، قرأت المطلب رأيت أنه يوجد عندنا رواية ويوجد عندنا استصحاب استقبالي ويوجد عندنا قاعدة الاشتغال، مباشرة أرجع لدراسة الأصولية، أنت دارس حلقة ثانية وحلقة أولى وكذا، أروح أراجع بحث قاعدة الاشتغال بما يتناسب مع الكتاب، الاستصحاب الاستقبالي مطلب جديد ما مر علي، أروح أراجع المعجم الأصولي مثلا، أبحث عن الاستصحاب الاستقبالي. واضح؟ إذن هذا معنى التحضير، مو قراءة المطلب يسمونه تحضير. تحضير معنى أنك أنت تعرف حيثيات المطلب وتحضرها بشكل دقيق وتتتبع فيها، تتعب في التحضير. واضح؟ وكل الأمور المتوقفة على فهم المطلب تروح تراجعها. مثلا رواية، رواية خذ منقولة من الوسائل، تروح تراجع سندها. الإنسان الآن بينه وبين ربه، كل واحد يسأل نفسه هذا السؤال قبل أن يحضر الدرس، هل يفعل هذا هذه الحالة أو ما يفعل قبل أن يأتي الدرس، أو أنه لا يقرأ الدرس، يعني جعفر يخلص 3 أسطر 5 أسطر في اليوم، نعم راسنا نقرأ الدرس حق وش مثلا جدي ما نقرأ الدرس، أو إذا نقرأ نقرأها بسرعة هكذا لإطلاق الأخبار والتسالم. بس هذه العبارة، خب وش معنى الإطلاق؟ وش فرق بين الإطلاق؟ لازم تستحضر هذه المطالب، بكثرة تكرار المطالب تنحفظ تنحفظ المطالب، وإلا إذا اعتمدت على الأستاذ في أي شيء قد الأستاذ أمور ما يدركها في الدرس، لأنه مفروض مبنية على مطالب سابقة. وهذه تضح من الإشكالات، من بعض الإشكالات اللي يتلقاها الملقي والأستاذ، يفهم أن الطالب ما محضر المطلب بشكل يعني حتى 60 أو 70%، أو يتضح أنه من خلال سؤاله سيأتي الجواب عنه بعد كم سطر. هذا أصلاً مفروض عيب أنه يسأل السؤال قبل أن مثلاً قبل أن يحضر، بل قد يشكل شرعاً أنه يسأل سؤال إذا ما كان محضر المطلب، لأنه يضيع وقت الطلبة. إذن لابد من تحضير الدرس بشكل وكذا بشكل عميق، إلى درجة هكذا تغلق الكتاب بعدين اشرح، مثل اللي يحفظ القرآن، أو مثل اللي يقولون يجي واحد يكتشف أنه مستحضر في الصلاة أو لا، يسأل بعد ما انتهى من السورة يركع وش قرأتنا اليوم في السورة، قد ما يتذكرها، يعني هذا مو مستحضر حتى في الصلاة. التفتين يعني الإنسان إذا ركع وقيل له ما هي السورة التي قرأتها اليوم، يقول ما أدري أي سورة قرأت. له الدرجة، يعني هذا الإنسان عايش في حالة غفلة، يعني قاعد يقرأ وفي حالة غفلة. أنت الآن أغلق الكتاب، وش اليوم مطلب؟ اليوم مطلب اليوم الآن وش؟ يعني إنسان بينه وبين ربه، أنا ألقي المطلب الآن قبل أن أحضر الدرس. إذن تحضير الدرس بشكل دقيق، هذا التحضير يخلي عند الطالب قابلية بحيث أنه إذا جاء الدرس مو يستمع، بل أنه يقيس ما فهمه من المطلب على شرح الأستاذ. خب التفت، فرق بين شخصين، شخص ما قاري المطلب يجي الدرس يفكر أن الاستقلال كل شيء يقوله صح، يمكن يشرح عكس المطلب كما فعل الشيخ معين أكثر من مرة في الدرس في العمالة، يعني كان يسوي لنا طريقة يجي الدرس يشرح عكس المطلب 180 درجة من الكتاب. إذا شوف كلهم ساكتين يقول فهمتون المطلب، يقول إيه فهمتون، قال كلكم مو محضرين المطلب وكلكم مو فاهمين المطلب. ليش؟ لأن أنا شارح عكس المطلب اللي في الكتاب، فهذا يكتشف بأنه الأستاذ طالب متلقي ما يدري بالدنيا، يعني أي شيء، أي الإنسان متلقي خالي الذهن. معنى خالي الذهن أن أي شيء يقوله الأستاذ ينطبع هذه الفكرة وهي الفكرة الصحيحة، ما يقدر يتفاعل فيها، عكس إذا كان محضر الدرس وفاهم شيء من المطلب يدخل الدرس دخول مو فقط متفهم، إما أنه يصلح فهم الأستاذ أو أنه أن الأستاذ يصلح فهمه، بحيث بعد ذلك يتعلم من الأستاذ كيفية إلقاء الدرس، مو فقط المادة العلمية، نص المطلب البيان، إلقاء الدرس، كيف ترتب الدرس. أنت إذا قرأت المطلب من خلال حضورك إلى الدرس تعلم أن الأستاذ كيف رتب المطلب، كيف دخل المطلب، كيف خرج من المطلب، كيف شرح المطلب بحيث ما تندفع من الإشكالات. خب الإشكالات التي في بال عند بال إذا يجي الدرس عند بال إشكالات، هل هو الأستاذ استطاع أن يحل الإشكالات في شرحه أو ما استطاع، بين الحيثيات أو ما بينها، يصلح فهمه ماذا، يصلح فهم التلميذ. أما إذا التلميذ محضر الدرس لا يفهم، لا يستفيد من الدرس شيء، ولا الأستاذ أصلح فهم التلميذ، ولا أنه ساعد وشارك في العملية، ما في عملية الدرسي، لأن الدراسة عملية مشاركة بين ماذا، بين الشخصين، تفاعل بين الشخصين. هذا كله قبل الدرس. إذن وظيفة التلميذ أو وظيفة الشخص قبل الدرس أن يحضر الدرس بشكل جيد، بحيث يستطيع لا يتعب نفسه، بحيث أنه يستطيع أن يشرح الدرس بمستواه، للشيء كي الأستاذ ماذا يشتغل في التصديقات. إذا جاء الأستاذ وشاف الصف مثلا، الطلبة إلى الآن تصور مو واضح، مقدمات كثيرة مبني عليها المطلب مو واضحة عند الطلبة، وش يسوي؟ يحتاج أنه إما أنه يشرح لهم المقدمات بما يتناسب مع مستوى، يضيع مستوى التصديق. الأستاذ محضر يدخل في مطلب تصديقي، يشتغل في مطالب التصورات والإشكالات مال التصورات ومال مال تصديقات. فهذا الأستاذ ما يقلل من مستوى إعطاء ماذا؟ إعطاء المادة في الدرس، وهذا يأثر على مستوى الطلبة. التفتين خب، هذا بالنسبة إلى وظيفة التلميذ. شوف وظيفة كبيرة، مو وظيفة سهلة، تحضير الدرس والاهتمام به ومتابعته وكذا، مو قضية سهلة ترى. خب خصوصا كل ما زدت المستوى، زار مستوى الكتاب زار صعوبة في التحضير. أنت انتهيت الآن، جيت الدرس، وش وظيفتك في الدرس؟ أنت المفروض الآن في مرحلة الأولى انتهيت، من بعد عندك إشكالات، عندك أسئلة، شيء مو واضح، فتستمع استماع جيد للدرس بشكل جيد، ولا يكون همك ماذا؟ الإش الإشكال والاعتراض والنقد والإبرام. بل كما قلت لكم، تذكرون أول ما دخلنا اللمعة قلت لكم سنأكد عليكم أيضا، قلت بأنه لا أي مو أي سؤال يخطر في ذهنك تسأل، هذا خطأ. مو أنت قاعد في الدرس، قاعد في الدرس أسئلة كثيرة تأتي إلى الذهن، خصوصا للمحضر ما شاء الله أسئلة تتراكم في ذهنه، خلي لسانك مكبوت، مو أي سؤال يجيك تنطق، لأن الإنسان ماذا قد ينفضح من خلال السؤال، إما ينفضح إجابة ينفضح بين قوسين، وإما سلبا. إذا قبل أن تسأل فكر في السؤال، اكتب السؤال، روح بحث، افحص، دقق في المطلب. بعد ذلك في المرحلة الأخيرة اللي سنشر إليها، وين المرحلة الأخيرة؟ بعد ذلك إذا ما اتضح تعال أسأل الأستاذ. واضح؟ مو أول ما يأتي في الذهن إشكال سيدي تسأل. خب قد يكون هذا الإشكال ناشئ من عدم بالتأمل البسيط أو بكلام الأستاذ، إذا تمم المطلب ستندفع الإشكالات. ولهذا أنا قلت لكم بعض أساتذتنا يقول ما يجوز شرعا السؤال إذا الطالب ما خبص السؤال، يعني لازم أن تخبص السؤال خبصة، يعني يكون محضر وانت محضر المطلب بشكل جيد وشفت هناك تهافت وما كذا، حينئذ ماذا؟ تسأل، مو بدوا مباشرة تسأل. واضح المطلب؟ إذا لا يحتمل الإنسان فقط أنه بسرعة أي سؤال يأتي في ذهنه يسأل، ترى هذا مو جيد، وإلا لو كان شريه ما نخلص، صير فوضى الدرس. صحيح؟ كل واحد يخطر في ذهنه سؤال بيسأل، صير فوضى، سوى 20 سؤال في وين؟ في الدرس. خب السؤال الآن، التلميذ سمع كلام الأستاذ، تأمل فيه، المفروض بأنه إما يكتب في الدرس، خصوصا في الكتب التي تحتاج إلى شرح، لأنه قد أنت تفهم المطلب، مثل ما قلت لكم قد تفهم المطلب 100%، خل الآن نسلم تفهم كلام الأستاذ 100%، إذا ما تكتب تروح البيت وتكتب البحث يتنزل عقب 70%، يتنزل 50%، يوصل بعدين 10%. بعدين تقرأ الكتاب، الآن رجع للكتاب، اقرأ مطالب ماذا؟ مطالب التي تقدمت، إذا الإنسان محصنها 10% يفهمها، مع أنه كان فاهم ترى الدرس، بينه وبين ربه كان قاعد في الدرس فاهم 100%، لكن بسبب عدم كتابة الدرس وعدم التحضير قبل الدرس وعدم وظيفته بعد الدرس التي سنشير إليها، يتناقص 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 الفهم إلى ماذا؟ إلى منحنى سالب. واضح؟ يعني هكذا المنحنى فوق أعلى أعلى لما توصل للصفر، بعد أنت ما حصلت كتاب، ضيعت وقتك، هاي يسمى تضيع وقت، لا حضور، لا حضور درس، لا تحصل كتاب، هذا تضيع وقت، قاعد نضيع وقت نحن في الدروس، ما جايين نحن قاعد نحصل كتب. خب عندما تنتهي من الدرس وش تسوي؟ تروح البيت، تراجع، تقرأ المطلب مرة ثانية. أنت الآن قرأت قبل ماذا؟ قرأته قبل أن تحضر الدرس، وكان عندك إشكالات، أنت قرأت بعد مرة ثانية، شوف كم مرة الآن صارت، شوف قرأت الدرس قبل ما تحضر الدرس، سمعت لروحك المفروض قبل أن تحضر الدرس، ولو تسميع حتى لتنطق أفضل، كما يقولون أنه النطق يبين أنك أنت فاهم لا مو فاهم، لأن قد يكون شيء موجود في حيز النفس إجمالا، لكن إذا نطقت بتكتشف بأنك بعض المطالب مو فاهم منها، فتكلم حتى مع الجدار ما في مشكلة. خب هي مرة ثالثة حضرت سمعت الدرس، هي ثلاث مراحل، رجعت البيت أقرأ الدرس مرة ثانية بقراءة ثانية، المفروض أنت الآن قراءة جديدة، أستاذ شرح المطلب، تأمل كذا كذا. إذا عندك مباحثة، في هناك بعض الكتب كما هو واضح عندنا بعض الكتب قبل الدرس وبعض الكتب بعد الدرس، صحيح؟ ما أي الكتاب الذي يكون قبل الدرس؟ أي كتاب مساعد للدرس، ما عندك كتاب خاص ترى، مثلا فقه السدلالية تسألني ما وش الكتاب اللي أقرأ قبل الدرس، أقول لك ما في كتاب بعينه، أقول في كتب متعددة، إذا مطلب أصولي رح أجي مطلب الأصولي للمطلب الأصولي، إذا مطلب الرجال رح أطالع المطلب الرجالي، إذا مطلب في الحديث رح أرجع كتب الحديث. واضح؟ خب انت الان انتهيت من الدرس، حصلت المفروض كذا كذا، تباحث، اذا عندك مباحثه حضر بشكل جيد، خذ لك كتاب بعد حضور الدرس، خذ لك كتاب راجع كلمات الاعلام الان هذه المطالب، راجع كلام انه انت المفروض خلاص هاي ما يتناسب مع مستوانا، راجع كلام السيد الخوئي، راجع كلام المستمسك، انا قشت لكم لبعض الكتب اول ما دخلنا الكتاب، راجعها بعد ذلك ادخل المباحثه وابحث عن مباحث جيد، يعني ابحث عن مباحث مو فقط هدفه يعني هم مباحثه بعد لها وشغل ثاني، وشرف المباحثه تاره يكون الشخص هدفه في المباحثه فهم المطلب، هذا وظيفة مهمة، أول شيء فهم المطلب، والشيء الثاني أنه التعميق في فهم المطلب، تأكد من كلام الأستاذ، الأستاذ أشار إلى مصادر، راجعتون المصادر ما راجعتون، اهتميتون ما اهتميتون، في أثناء المباحثة أخذ وأعطي يا شخص زميلي، أقوم في المرحلة الأخيرة أكتب الدرس، متى تكون كتابة الدرس النهائي؟ بعد إلى في مباحثة، بعد المباحثة، مو لازم أكتب حافظ حرفيا على كلام الملقي. هذا خلي وسيلة مهم، هذا كلام اللي قاعد يلقي الدرس والأستاذ مهم، بعد ذلك في مقام المناقشة، في مقام الماذا، في مقام المراجعة، لكن بعد ذلك في مقام ماذا، مقام الشرح، اكتب أسلوبك، يمكن الأستاذ اشتبه، يمكن الأستاذ دخل المطلب بشكل مصح، يمكن هذا اللي شرح الأستاذ صحيح لكن طريقته اتعبتك، انت اكتبه بطريقة بحيث انك لا تتعب، واكتب المصادر وكذا، فيكتب الدرس متى، بعد ماذا، بعد المباحثة، إذا تباحث وما اتضح مطلب بعد ذلك اسأل من؟ اسأل الأستاذ، احنا تباحثنا وانت طرحت لي في الدرس المطلب كان هذا خلاف ما انت أشرت إليه كذا، فهنا يصير بعين تفاهم وتفاعل. إذا خطوات كثيرة، يعني تقرأ الدرس قبل ما تأتي، تحضره لروحك، تسمعه بعد ذلك من الأستاذ، بعد ذلك تقرأه إذا رجعت من البيت وتحضره حق المباحثة، بعدين تتباحث فيه، بعدين تكتبه، كم مرة صار؟ 6 أو 7 مرة، هذا قطعا يتحكم المطلب أكثر عندك، وكل مرة مر عليك الاستصحاب أنت تروح تذهب وتراجع بحث الاستصحاب، كل مرة مر عليك الاشتغال تراجع بحث الاشتغال، مثلا هي دوران الآن بين التمسك باستصحاب حكم المخصص أو رجال العام، كم مر علينا ولا يمكن 8 أو 10 مرات، أنت لو كل مرة تقرأ هذا المطلب تنسى يتأكد، صار عندك ملكة، صار عندك بعين المطالب ما ملكة، واضح. أما أنه تأثير غير قارئ الكتاب، إذا قرأت الكتاب قارئ بشكل سريع وتنتظر الأستاذ كل شيء يعطيك إياه تلتقم وبعد ذلك خلاص انتهيت، هذا ما يسمى درس، هذا يسمى حضور تبركي، لأنه حضور ده تحصيلي، واضح. وهذا ينكشف في أثناء مثلا الامتحان، يعني امتحان جزء كاشف، لأنه كاشف تام من خلال الكتابة، من خلال كتابة الأجوبة تعرف أن الطالب عنده فهم مبهم جدا إلى المطلب، لا يتناسب مع دراسة المطلب، يعني تصور أنت مطلب شارحينه وتعبان يومين قاعد نشرح في المطلب، في مقام الجواب كاتب سطر، هذا وش يعني يسمونه؟ لو تقول له سطر مو لأنه اختصار، لأنه ممكن هو مو فهم المطلب، بل في بعض الأجوبة كانت تكرر إلى نفس السؤال، يعني نفس السؤال قام كرر جاوب بتكرار السؤال بطريقة أخرى، مثلا أقول كيف بين إثبات شرطية البلوغ بانباب استصحاب حكم المخصص، هكذا مثلا في بعض الأجوبة إذا كان عندنا عام وخرج فار نستصحب حكم المخصص، هذا جواب يعتبر. مثلا أقول في مسألة لو توضأ واحد في حالة التزاحم فيمكن تصحيح الوضوء، يقول نعم بالترتب، خب هذا جواب، هل يعتبر هذا جواب؟ يعني أنا الحين كاتب هالسؤال وكاتب سؤال طويل عشان أنا جواب نعم بالترتب، هذا جواب، هل الجواب يتناسب مع الكتاب؟ بين لي الترتب، ما هو الترتب؟ هاي قاعدين في يوم كامل نشرح فيه يعني تبي تكتشف جواب محافظ، فبعض الأجوبة واضحة أنها تكشف عن حفظ للكتاب 100%، لا فهم للكتاب، أنه شخص حافظ الكتاب لأنه فاهم الكتاب، وهذا نقد غرض مو غرض لي أنا، مو مشكلة، هو خطأ أنه ماذا أنه قاعد يدرس هذا الكتاب وقاعد يحضر الدرس لأنه فيه نقد غرض ويتعب نفسه وما في ما في ماذا ما في ثمرة، هذا فقط تذكير وإلا أنتم إن شاء الله تحصل المطلب بشكل جيد. على أي حال، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. خب. قال وإلا هذا مشكل، يعني بعد ذلك فترة كبيرة من السنوات تضيع روحك تحضر خارج، تقول أنا خلصت الكتب كلها الحمد لله، خلصنا الكفاية وخلصنا اللمعة وخلصنا المقطر، بس كله يسمى أنك دارس، وإلا أنت مو دارس في الحقيقة والواقع هو مسألة ضبابية، إنسان يتعب على نفسه وكذا يوصل إلى يصير يتعب روحه وهاد الدنيا وجاي قوم وتعب روحه وغربة وكذا، ليش عاد يضيع وقته إذا كان ما حصل مطلب بشكل جيد؟ فكل واحد يلتفت إلى روحه ويقيس نفسه، يعني يعرض نفسه، لأنه ترى هذه أموال، حتى أموال صاحب الزمان لا يجوز، إحنا نأخذ أموال صاحب الزمان، أموال صاحب الزمان لا يجوز التصرف فيها إلا بإحراز رضاه. فإذا الإنسان يشك في نفسه أنه هل أنا الآن في رضا صاحب الزمان عندما أحضر الدرس ومحضر هذا الشكل جيد، ومثلا في الليل أضيع وقتي هنا وهناك وأطلع وكذا والدرس خلينا آخر شيء، هل صاحب الزمان يقبل أني أنا أخذ أموال صاحب الزمان؟ خب أصير إنسان عادي وأقعد في أي بلد وأشتغل وعندي ثقافة إسلامية مثلا وكذا، ليش يجي أتصدق؟ أنت ما تأتيت هنا وجيت صديت وخليت روحك طالب علم وتصرف عليك أموال صاحب الزمان. فالإنسان ترى خطير، لابد أن يطمئن بأن الإمام صاحب الزمان يرضى بأنه لقمة تكون حلال، وإلا في إشكال شرعي في أخذ ماذا؟ في أخذ هذه اللقمة. ولهذا بعض علمائنا جدا كان احتاط في أخذ هذه الأموال، شيخ العظم، شيخ العظم الأنصاري على عظمته، شيخ الطائفة، كان ما يأخذ من أموال صاحب الزمان، كان يصرف على نفسه بصلاة الاستئجار، حتى أنه كان يوم من الأيام ابنه جدا مريض، حالة جدا صعبة، كانت عنده بيت المال المسلمين الأخماس كلها عنده، كانت نفسه تنازعه أنه يأخذ قرض بعنوان أنه قرض، لا بعنوان أنه مستحق، لا قال بعنوان قرض، يفكر في الليل ما أخذ حتى قرض لكي يصرفه على ولده. ما بالك احنا عيب، اقول احنا عيب يعني من ساعات نغيب عن الدرس او ما نحضر الدرس لاجل شنو؟ لاجل نايم، غلبني النوم، او مثلا تاخرت، او انه مثلا انا صار عندي شيء اخر، يعني صار اخر همنا، وايش اخر همنا؟ الدرس. والمفروض انه احنا جايين حق وش هنا؟ جايين حق الدرس او حق الامور الاخرى؟ صارت كانه وظيفه، وانا اتكلم عن نفسي يعني، اولا وظيفتنا الاخيره انه ندرس، اما الوظيفه الاوليه انه ماذا؟ انه نؤمن معيشتنا ونؤمن حياتنا وهذه الامور هنا وامورنا، شغل بالنا في قضايا هنا وهناك، مع انه مو وظيفتنا هذه القضايا الان، فيصير نقد 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 الغراض. فالانسان يلتفت انه يخلي صاحب الزمان اول شيء هو في اموال صاحب الزمان هي الاساس في انه هل يجوز له ان يصرف، هل هو في رضا او ليس في رضا. نسال الله عليه حال حسن الخاتمه. خب، قال ما هي الاستحاضة؟ قال الاستحاضة دم يخرج في غير وقت العادة الشهرية والولادة، وليس من جرح أو بكارة. المصنف في أول بحث الاستحاضة قام بتعريف الاستحاضة وعرف الاستحاضة بأمر عدمي، فقال الاستحاضة هو كل دم لم يكن حيض ولا نفاس ولا جروح ولا دم بكارة، كل ما لم يكن أحد الأربعة فهو الاستحاضة. فجعل التعريف والمميز لدم الاستحاضة تمييز بأمر عدمي بنفي ماذا؟ بنفي ماذا؟ الأمور الأخرى، الدماء الأخرى، نظير ما عرف في اللغة الحرف، فقالوا كيف نعرف الحرف؟ كل ما لم يكن اسما وفعلا فهو حرف، كما درسنا في القطر. هنا أيضا كل دم لم يكن أحد الأربعة فهو استحاضة. خب، فالدم إذا كان في العادة الشهرية فهو حيض، وإذا كان دم خرج بسبب الولادة فهو نفاس، وإذا كان بسبب جرح أو قرح فيسمى جرح بالمعنى العام، كما درسنا أن الجرح يشمل القروح، وإذا كان دم خارج بسبب إزالة غشاء البكارة فيسمى دم ماذا؟ دم البكارة. كل ما لم يكن كذلك فهو ماذا؟ فهو حيض، فهو استحاضة. ولا نحتاج إلى آية أو رواية تدل على ذلك، فإن هذه القضية بتعبير المصنف من القضايا الوجدانية، واضح؟ قضايا الوجدانية، لكن ليست عندنا، من خلال إخبارات النساء التي يوصل إلى القاطع، يعني مسألة قطعية. خب، إذن هذا المطلب لا يحتاج إلى استدلال. المطلب الثاني هو صفات دم الاستحاضة. كما أن الحيض له صفات كما تقدم، كذلك أيضا الاستحاضة دم له صفات. وأشار المصنف إلى وجود صفات ثلاثة للاستحاضة، وهي الصفات الصفرة والبرودة والرق والرقة. أما بالنسبة إلى الصفة الأولى والثانية وهما أصفر والبرودة، فقد تقدم عندنا البحث عن هاتين الصفتين عندما بحثنا عن الحيض، حيث تعرضنا في بحث الحيض إلى صحيحة حفص بن البختري في صفحة 69. في صفحة 69 من الكتاب تعرضنا إلى صحيحة حفص البختري، وفي تلك الصحيحة أشارت الصحيحة إلى أن دم الاستحاضة أصفر بارد، حيث جاء في الرواية إن دم، هكذا في النص، إن دم الحيض حار عبيط أسود له دفع وحرارة. هذا تقدم. قال ودم الاستحاضة أصفر بارد. فإذا الوصف الأول والثاني موجود في صحيحة حفص بن البختري، وقد تقدم البحث فيها. أما بالنسبة إلى الرقة فلا وجود لهذا الوصف في صحيحة حفص بن البختري، فكيف نستفيده؟ فكيف نستفيد أن من صفات الاستحاضة هو الرقة؟ هناك طريقان للاستفادة. الطريق الأول دعوى أن صفات دم الاستحاضة هي مقابلة لصفات دم الحيض، فنأخذ صفة للحيض ونأخذ مقابلها فيكون صفة لدم الاستحاضة. ومن صفات دم الحيض ماذا؟ الغلظة، أن يكون غليظا. فإذا كانت الغلظة وصفا لدم الحيض فضد الغلظة ما هي؟ الرقة. فيكون تكون الرقة وصفا لدم ماذا؟ لدم الاستحاضة. لكن يرد على ذلك أنه لم يتقدم علينا أنه من صفات دم الحيض الغلظة، ما تقدم، بل أشرنا هناك أن الروايات عبرت بالعبيط، وفرقنا هناك، فلاحظ، بين العبيط وبين الغلظة، والعبيط ليس هو الغليظ. فأصل كون دم الحيض غليظا يحتاج إلى إثبات، ولم يتقدم علينا إثباته، بل قلنا الفقهاء أكثرهم لا يذكرون هذا الوصف، فلاحظ الرسالات العملية. إذن هذا الطريق الأول مو صحيح. الكبرى الأمل بنناقش فيها، بعضهم يفهم الكبرى من خلال الروايات أنه يجعل في الروايات يفهم المقابلة بين الاستحاضة وبين الحيض، فمن خلال المقابلة يقولون مثلا بارد، يقولون مثلا هنا حار، أصفر أحمر كذا، من خلال هذا يفهم من المقابلة هذه القاعدة الكل يعني، حتى لو سلمنا القاعدة الكلية الآن الصغرى غير ثابتة. خب، الطريق الثاني لإثبات الرقة أنه يوجد عندنا رواية وهي صحيحة ابن يقطين الواردة في الوسائل الباب الثالث من أبواب النفاس الحديث 16، هذا الظهر هذا الجزء ما في أبواب النفاس. فالرواية واضحة هناك تبين وصف الرقة، فلاحظ هذا باب النفاس ما موجود هنا، الباب الثالث من أبواب النفاس. الحديث 16، فلاحظ هناك إشارة إلى الرقة بشكل واضح، صحيحة ابن يقطين، نعم، صفحة ما ذكر ما طلعتها، السطر ثالث. جزء ثالث. لا لا بس ما في مشكلة، ما في بحث دلالي، ما في مشكلة. هذا بالنسبة إلى المطلب الثاني. وقلنا سابقا أن هذه الأوصاف غالبية لو دائمية، هذه غالبية لا دائمية، كما تقدم في بحث الحيض أن هذه أوصاف الحيض أيضا غالبية، كذلك أيضا أوصاف الاستحاضة غالبية، ولا قد يكون أحمر، قد يكون عبيض، كما مثلا لو رأت المرأة الدم ولم يتخلل أقل الطهر فإنه ليس بحيض كما تقدم، وكان أسود عبيض حار كذا يحكم عليه بأنه ماذا؟ استحاضة، لأنه لم يتخلل أقل الطهر بين ماذا؟ بين الدمين. هذا بالنسبة إلى المطلب الثاني. المطلب الثالث نسأل، هل دم الاستحاضة له حد من حيث القلة ومن حيث الكثرة أو لا؟ قلنا في باب الحيض أن دم الحيض له حد من جهة القلة فأقله 3 أيام، وله حد من جهة الكثرة 10 أيام. دم الاستحاضة هل له حد من جهة القلة أو من جهة الكثرة أو لا؟ المصنف يقول لا حد له من جهة القلة ولا الكثرة، لكن ما هو الدليل على ذلك؟ ما هو الدليل على أن دم الحيض استحاضة ليس له حد من جهة القلة أو الكثرة؟ يمكن التمسك بدليلين. الدليل الأول التسالم والاتفاق بين جميع الطائفة، وقد فرقنا في بعض الجلسات بين التسالم والإجماع، فلاحظ ما كرر يعني المطالب وكررناها. خب الدليل الثاني التمسك بالإطلاق وبيان الإطلاق. هكذا نقول عندنا روايات تقول أن دم الاستحاضة أصفر بارد، مقتضى هذه النصوص، التفت للإطلاق، مقتضى هذه النصوص أن كل دم كان أصفر وكان بارد فهو استحاضة، سواء كان قليلا أو كثيرا، سواء كان وجوده في لحظة أو لحظتين أو يوم أو يومين، أو كان هذا الدم الأصفر البارد موجود في 10 أيام أو 20 يوم. فلا يوجد في النصوص تقييد من جهة القلة أو الكثرة، فنتمسك بإطلاق ما دل على أن دم الاستحاضة أصفر بارد، فنقول دم الاستحاضة أصفر بارد، أو كل دم أصفر بارد فهو استحاضة، سواء كان قليلا أو كثيرا، في ماذا؟ في زمان قليل أو في زمان كثير، فنتمسك بالإطلاق من هذه الجهة. واضح. أما في الحيض التفت، نقول يوجد عندنا إطلاق أيضا أن كل دم حار عبيط كذا حيض، مقتضى الإطلاق أن كل دم حار عبيط هو حيض، سواء كان هذا الدم ليوم أو يومين أو 10 أو 20. لكن توجد عندنا روايات خصصت كما بينا وقالت وبينا هناك أدلة دلت على أن أقل دم الحيض 3 أيام وأكثره 10، وإلا لولا المقيد نتمسك بالإطلاق أيضا. نفس الفكرة. إذن الفرق بين بحث الاستحاضة وبحث الحيض أن في كليهما يوجد عندنا إطلاق في الأدلة، ومقتضى الإطلاق أنه لا بشرط من جهة الكمية لا بشرط، لكن في باب الحيض دل الدليل الخاص على المخصص لهذا الإطلاق، فوجد عندنا مقيد. أما في الاستحاضة لا يوجد عندنا مقيد، فنتمسك بالإطلاق من جهة الكمية. المطلب الأخير الذي أشار له المصنف في هذا المطلب أنه هل يشترط في الحكم على الدم بأنه استحاضة الفصل بأقل الطهر لعشرة أيام أو لا؟ في باب الحيض قلنا لا يحكم على الدمين بأنهما حيض إلا إذا كان هناك فاصل بينهما أقل الطهر 10 أيام فما زال. أما لو كان بين الدمين أقل من 10 فالدم الثاني ليس بحيض. هنا نسأل في الاستحاضة أيضا كذلك، هل يشترط في الحكم بأن الدمين هما استحاضة أن يفصل بينهما أقل الطهر 10 أيام أو لا؟ نقول لا، لا يوجد عندنا دليل يدل على وجود الطهر أقل الطهر في الاستحاضة، بل نتمسك بإطلاق الأدلة أيضا، بيان الإطلاق نفس الأدلة السابقة. عندنا أدلة تقول أن دم الاستحاضة دم أصفر بارد، فمقتضى هذه الأدلة أن كل دم كان بهذه الصفات فهو استحاضة، سواء كان هذا الدم وجد وتخلل بينه وبين الدم الآخر أقل الطهر أو لا. ولا يوجد عندنا رواية تقول يشترط أن يكون هذا الدم الأصفر البار الاستحاضة بقيد وبشرط أن يكون فصل بينه وبين الدم السابق أقل الطهر، فهذا القيد منفي في الرواية ببركة الإطلاق. يعني هكذا نقول كل دم استحاضة، كل دم أصفر بارد فهو استحاضة، سواء تخلل أقل الطهر أو لا، فنتمسك بالإطلاق. حتى في باب الحيض أيضا نفس الشيء، باب الحيض أيضا هكذا نقول عندنا أدلة تقول أن دم الحيض حار، فمقتضى الإطلاق أنه كل دم حار عبيد كذا فهو حيض، سواء تخلل أقل الطهر أو لا، لكن وجد هناك الدليل المقيد. واضح؟ إذن هنا نتمسك بالإطلاق ولا يوجد عندنا مقيد. خب هذا نقرأه، هذا المطالب يقول والمستند في ذلك أولا أما تحديد دم الاستحاضة بما ذكر بالأمر العدمي أنه ما لم يكن أحد الأمور الأربعة، يقول فهو من القضايا الواضحة الوجدان التي لا تحتاج إلى برهان. يقول ثانيا أما كونه بما ذكر من الصفات اللي هو أصفر بارد رقيق لا حرقة فيه، فلصحيحة حفص بن البختري قلنا هذه الصحيحة لا تثبت تمام المدعى، إنما تثبت الصفرة والبرودة، ولا حرقة فيه تثبتها ببركة المقابلة إذا ثبتناها الكبرى أن كل دم لم يكن فيه صفات الحيض وصفاته ضد صفات الحيض فهو استحاضة، نثبت ببركة الرواية أيضا لا حرقة فيه، لأن في هناك تقول الرواية أن دم الحيض فيه حرقة، فبحكم المقابلة يكون دم الاستحاضة لا حرقة فيه. لكن المشكلة في الرقة من وين؟ من رواية أخرى، ولهذا صحيحة حفص بن البختري لا تثبت تمام المدعى، تثبت بعض المدعى. يقول التي أشرنا إليها في صفات الحيض وغيرها من الروايات. يقول وأما أنه لا حد لقليله ولا لكثيره فلإطلاق الأخبار، يا إطلاق أخبار، يا أخبار أن دم الاستحاضة دم أصفر بارد، نتمسك بإطلاقها سواء كان قليلا أو كثيرا، فنتمسك بإطلاق الأخبار. والتسالم على ذلك، هذين دليلين. الأمر الرابع وأما عدم اعتبار فصل أقل الطهر بين أفراده، بين الدمين، بين فردي الدمين الاستحاضة، فلإطلاق الأخبار أيضا. واضح؟ يعني عندنا الإطلاق من أي جهة، سواء فصل أقل الطهر بين الدمين أو لا. هذا بالنسبة إلى ما ذكره في الاستحاضة. هذا مطلب سهل كان، الآن المطالب شوي أصعب. يقول أقسام الاستحاضة، قال أقسام وأقل الجمع ثلاثة، وبيان ذلك هناك نزاع بين العلماء في أن الاستحاضة هل هي أقسام ثلاثة أو قسمين. ذهب المشهور أن الاستحاضة على أقسام ثلاثة، استحاضة صغرى واستحاضة أو استحاضة قليلة أو واستحاضة متوسطة واستحاضة كثيرة، قليلة ومتوسطة وكثيرة، وهذا التقسيم قبله المشهور. في قبال المشهور ذهب بعض الأعلام والمحققين أن التقسيم تقسيم ثنائي لا تقسيم ثلاثي، كما ذهب إلى ذلك آخوند الخراساني حيث قال لا يوجد عندنا تثليث في التقسيم وستأتي نظريته إن شاء الله. وذهب أيضا كاشف الغطاء إلى أن التقسيم الثلاثي غير تام، لكن يوجد اختلاف بين نظرية كاشف الغطاء وبين نظرية الآخوند. لم يتعرض المصنف إلى نظرية كاشف الغطاء، إنما تعرض إلى نظرية الآخوند. لاحظ كلام كاشف الغطاء في تعليقاته على العروة اللي هو المحشات. كاشف الغطاء يعلق يجيب حاشية طويلة، شيخ جعفر. خب هناك في حاشيته في بحث، هنا في أول ما تلقى بحث الاستحاضة يقول صاحب العروة وهي ثلاثة أقسام، عند حاشية كاشف الغطاء يستشكل في ذلك، يقول لا الصحيح أنها قسمين، وذكر مطلب وذكر يعني مبنى. فلاحظ هناك. إذن المشهور قالوا بأنه ماذا، بأن الأقسام ثلاثة. الآن الكلام فعلا يقع في دليل المشهور. يقول المصنف دليل يمكن إقامة دليلين على نظرية المشهور. الدليل الأول التلفيق بين مجموعة من النصوص، فلا نتوجه إلى رواية بعينها وذكرت التقسيم الثلاثي، ما في رواية تقول هكذا أن الاستحاضة على ثلاثة أقسام، ما في رواية، إنما نستفيد المطلب من خلال التلفيق بين مجموعة من النصوص، نلحظ نصوص متعددة ونلفق بينها ونكتشف الأقسام. خب، والمصنف في هذا المطلب ذكر روايتين لأجل التلفيق. الرواية الأولى صحيحة معاوية بن عمار، حيث جاء فيها هكذا محل الشاهد: وإن كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت ودخلت المسجد وصلت كل صلاة بوضوء. ما هو المراد من قوله لا يثقب الكرسف؟ ما معنى لا يثقب؟ المراد من لا يثقب يعني أنه لا يتغلغل الدم داخل الكرسف وداخل القطنة، بل يلوث في كما في التعبير يلوث القطنة، يلوث الكرسف، فلا يدخل في أحشاء الكرسف وفي أحشاء القطنة. فلا يثقب بمعنى لا يلوث، استغفر الله، لا ماذا، لا يتغلغل من الثقب، ثقب الشيء يعني ماذا دخل فيه، بل بمعنى التلويث. فالرواية تدل على أن الدم إذا كان يلوث القطنة يلوث الكرسف توضأت ودخلت المسجد وصلت كل صلاة بوضوء، فوظيفتها أن تتوضأ لكل صلاة، وهذا ما يطلق عليه في اصطلاحنا الاستحاضة القليلة. إذن صحيحة معاوية بن عمار تشير إلى قسم من أقسام الاستحاضة، وهو الاستحاضة القليلة، وتفسيرها تلك الاستحاضة التي يكون فيها الدم يلوث القطن ولا يثقب الكرسوف. ولم تشر إلى غير هذه الحالة، واضح ما أشارت إلى غير الحالة. خب، إذا ضممت هذه الرواية إلى رواية أخرى صحيحة زرارة حيث جاء فيها هكذا: فإن جاز الدم الكرسف تعصبت واغتسلت ثم صلت الغداة بغسل والظهر والعصر بغسل والمغرب والعشاء بغسل، وإن لم يجوز الدم الكرسف صلت بغسل واحد. خب، تفهم التعبير؟ هنا يوجد عندنا تعبير في الرواية: فإن جاز الدم الكرسف. ما معنى جاز الدم الكرسف؟ المراد من جاز يعني تجاوز في اللغة، والمراد من تجاوز الدم الكرسف يعني دخل في الكرسف وماذا وخرج من تجاوز. إذن جاز يعني تجاوز في اللغة، وعندما نقول الشخص تجاوز البيت يعني ماذا، يعني خطر البيت، عدى البيت. فعندما نقول أن الدم جاز الكرسف يعني دخل الدم داخل الكرسف داخل القطنة وتعداه لكي يقال جاز. أما إذا ماذا، إذا نفذ واخترق وبعد لم ينزل لا يقال جاز الكرسف، لا يقال جاز القطنة. فإذا هذه الرواية في صدرها تعبر أنه إذا جاز، فتشير أن الدم إذا دخل القطنة وثقبها مو بس ثقب وخرج منها، فحينئذ يجب عليها أن ماذا؟ يجب عليها كما تشير الرواية أن تغتسل لكل صلاتين، ثلاثة أغسال يعني. يقول اغتسلت تعصبت، تعصبت الآن لأمومها من الأنس، يقول واغتسلت ثم صلت الغداة بغسل، هذا واحد، والظهر والعصر بغسل، والمغرب والعشاء بغسل، ثلاثة أغسال. وهذا ما نسميه في الاصطلاح في الاستحاضة الكبيرة. والثالث يقول وإن لم يجوز الدم الكرسف، التفت الآن، لم يجوز الدم الكرسف يعني ماذا؟ يعني لم يتجاوز الكرسف، يعني إشارة إلى ماذا؟ يعني أنه خب هنا وقع كلام، التفت الآن مطلب لم يتجاوز الكرسف ما معناه؟ هل معناه فقط وفقط ثقب لكنه لم يتجاوز، أو يشمل حتى ماذا؟ التلوث؟ قالوا إن لم يجز الكرسف أعم، يشمل ما لو تلوثت القطنة فإنه دم لم يجز الكرسف، صحيح. الدم إذا صار في ظهر القطنة في ظهر الكرسف يقال هذا دم لم يجز الكرسف، يصح أو لا يصح؟ يصح. ويشمل أيضا الذي ثقب وماذا؟ ولم يتخرج ولم يتجاوز، فيقال أنه لم يجز الكرسف. إذن ذيل الرصحيح الزرارة مطلقة تشمل لم يجز سواء ثقب أو لم يثقب، لكن نقيد الذيل بما؟ نقيد الذيل بصحيحة ماذا؟ معاوية بن عمار، لأن الذيل يقول إذا لم يتجاوز مطلقا صلت بغسل واحد فيجب عليها الغسل ولا يكتفى بالوضوء. أما صحيحة معاوية بن عمار تقول إذا كان لا يثقب الكرسف فما تحتاج إلى ماذا؟ إلى غسل، بل يكفي الوضوء. فنقيد إطلاق ذيل صحيحة زرارة بما ورد في صحيحة معاوية بن عمار. واضح المطلب؟ واضح؟ واضح. إذن عندنا ذيل إذا لم يجوز، يعني إذا لم يجوز إذا لم يتجاوز سواء كان ثقب أو لم يثقب، فحينئذ بهذا إطلاق فيها، ووظيفتها تصلي بغسل واحد، فكأنه هكذا قال، وننهي المطلب كأنه هكذا قال، كأنه اتفق هكذا قال. إذا كان الدم قليل أو كان متوسط فتغتسل. هناك عندك رواية تقول هذه إطلاق ماذا؟ هذه عموم أو إطلاق ماذا؟ إطلاق صحيحة زرارة. عندي رواية ماذا؟ معاوية بن عمار هكذا، إذا كان قليل تتوضأ لكل صلاة. خب قد بينا سابقا أن هذه في صدد البيان، فهي تنفي ماذا؟ فهي تنفي. واحد يقول ما في تعارض، هي تقول إذا كان الدم قليل أو متوسط تغتسل، هذه تقول تتوضأ، يعني نجمع بينهما بأنه يجب الوضوء ويجب الغسل لأن كلاهما مثبت ولا تعارض بين المثبتين كما تقدم سابقا. نقول لا، نقول هذه كما تقدم سابقا هذه في صدد البيان، فكل شيء لم يذكر فهي تنفي. فهي تنفي ماذا؟ عندما تقال تتوضأ في كل غسل يعني تنفي ماذا؟ يعني يساوي تنفي، تنفي الغسل. فهذه تنفي وهذه تثبت، فيصير تعارض بينهما. إذا صار تعارض هذه عندنا خاص وهذا عام، فنقوم بعملية ماذا؟ بعملية التقرير أو عملية التخصيص. واضح الفكرة؟ خب. ولهذا المصنف خب هذا الدليل الأول. الدليل الثاني مو تلفيق، يبي يثبت المطلب من رواية يقول هكذا صحيحة الحسين بن نعيم الصحاف المطولة المعقدة. هاي وظيفة لكم، كل واحد يكتب في ورقة كيف يستفاد من صحيحة الحسين بن نعيم الصحاف إثبات الأقسام الثلاثة. هذه واجب، واضح؟ كل واحد يكتب في ورقة أنه كيف يستفاد الأقسام، المصنف يقول معقدة، مطولة ومعقدة، واضح؟ فتحاولوا أنه كيف تثبت المطلب. الموجودة في موجودة كافية، لا موجودة هم في الباب الأول الحديث السابع صفحة 375 من الوسائل، الجزء الثاني صفحة 375 الباب الأول من أبواب الاستحاضة الحديث السابع، واضح؟ هذا وللكلام تتم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.